المحبة عبادة قلبية، ولكن تظهر آثارها على البدن، والإيمان عمل قلبي ولكن تظهر آثاره أيضا على البدن، وللإيمان حلاوة، حلاوة يجدها المؤمن، المؤمن حقا يجد للإيمان حلاوة. أنت تجد للعسل حلاوة، وتجد للسكر والتمر حلاوة ولذة، فكذلك أهل الإيمان يجدون للإيمان حلاوة، حلاوة في قلوبهم يظهر أثرها على أبدانهم، وذلك لأن المؤمنين حقا يتلذذون بالعبادة، يتلذذون بالصلاة، ويتلذذون بالذكر، ويتلذذون بالشكر، ويلتذون بالصيام، ويلتذون بالصدقة، ويلتذون بالدعاء، ويلتذون بقيام الليل ونحو ذلك. يجدون لهذه العبادات لذة وطعما في قلوبهم أحلى من طعم السكر في أبواههم. فيقول في هذا الحديث ثلاثا: من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، اختلف في هذه الحلاوة هل هي حلاوة حسية أو حلاوة معنوية. الحلاوة الحسية هي ما يوجد طعمه ويحس به، بحيث أنه يحس بطعم الشيء في فمه أو في بدنه أو في قلبه. والحلاوة المعنوية هي أن يكون لها آثار. ورجح كثير من العلماء أن هذه الحلاوة حلاوة حسية، وأن أهل الإيمان يلتذون للأعمال الصالحة ألذ من غيرهم. هناك مثلا أهل الغناء يلتذون بسماع الغناء، فيجدون له مثلا طربا ونشوة في نفوسهم، ولكن أهل القرآن يجدون لسماعه ولقراءته حلاوة ألذ من حلاوة أهل الغناء التي يجدونها والنشوة التي يجدونها. يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم. أهل الليل يراد بهم أهل التهجد، وذلك لأنهم في تهجدهم وفي صلاتهم وفي قراءتهم وأبكارهم وأدعيتهم وفي خشوعهم وخضوعهم وتواضعهم وتذللهم لربهم ومناجاتهم له وسؤالهم له، يجدون نشوة في نفوسهم، ويجدون نشاطا في قلوبهم، ويجدون نشاطا في أبدانهم. وهذا النشاط وهذه اللذة هي حلاوة الإيمان. كان كثير منهم يلتذون بقيام الليل. يقول بعض السلف: شابت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. يعني 20 الأولى كان يكره نفسه فيجد ثقل، وأما 20 الثانية فإنه يجده لذة. يعني يلتذ بالصلاة في وسط الليل وفي آخر الليل، ويلتذ بالقراءة، ويلتذ بالدعاء، ويلتذ بسماع كلام الله أو إسماعه، ويلتذ بالتضرع إليه وبالقيام لليله، ويلتذ بخشوعه وخضوعه وسجوده وركوعه، يجد لذلك حلاوة في قلبه وقوة في بدنه ونشاطا في قلبه ونشاطا في إيمانه. هذا حقيقة حلاوة الإيمان. ولذلك كان كثير منهم إذا دخلوا في الصلاة غابوا عن الدنيا ولم يشعروا بمن حولهم، كما ذكروا أن سعيد بن المسيب رحمه الله إذا دخل بيته سكت أولاده وسكت أهله ولم يرفع أحد منهم صوته لأنه ينهاه عن ذلك، ولكن إذا دخل في الصلاة انشغل بالصلاة وأقبل عليها إقبالا كليا ولم يسمع من حوله يصيح هذا يصوت وهذا يرفع صوته وهذا يتكلم ولا يسمع شيئا منهم، وذلك لأن قلبه منصب على عبادته مقبل عليها إقبالا كليا. لماذا؟ لأنه تفرغ لهذه العبادة وانشغل بها عن غيرها ووجد لها حلاوة ووجد لها لذة. فهذا حقيقة حلاوة الإيمان التي ذكر في هذا الحديث. وكانوا أيضا يجدون للمعصية مرارة، المعصية التي كانت لذيذة عند كثير من الناس، أهل الإيمان تنفر منها نفوسهم وتشمئز منها قلوبهم ويبتعدون عنها ولو كان فيها مكان. لذة الزنا مثلا وشهوته الذي تميل إليه النفوس، أهل الإيمان يجدون له شناعة وكراهة وبغضا ونفرة في نفوسهم ولو كان فيها ما فيها. وكذلك مثلا حلاوة الخمر مع كونها لذيذة ولكنها مرة ضعافا عند أهل الإيمان، يبغضونها وتنفر منها نفوسهم. وكذلك مثلا حلاوة ولذة الغناء والطرب والرقص الذي يلتذ به أهل اللهو وأهل الغناء ونحوهم، هذا أيضا يعتبر شناعة عند أهل الإيمان تنفر منه نفوسهم ويبتعدون عنه ولا يلتذون به، بل يجدونه ثقلا على آذانهم إذا سمعوه صموا آذانهم، وذلك لأنهم يعتبرونه أذى ويعتبرونه مرارة وكراهة. هكذا يكون أهل الإيمان. وبضدهم أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل المعاصي، فإنهم يلتذون بالغناء وينفرون عن القرآن، يلتذون بالمعاصي وينفرون عن المساجد، يلتذون بالمخالفات وينفرون عن الطاعات. مثل ذلك يقال لا يجتمع في القلب محبة قرآن الله وقرآن الشيطان. يقول ابن القيم في نونيته أتحب أداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، حب القرآن يعني محبته وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فلذلك نقول إن من أحب الله نفر من معصيته، إن من أحب الله أحب طاعته، وهكذا من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أحب الطاعة التذ بها ووجد لها حلاوة ووجد لها صلاوة ووجد لها سلوة ووجد لها نشاطا إقبالا في كل أنواع الطاعات. فقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء على وجه الأرض ولو كانت نفسه تميل إليه. وماذا شئ إلا أن ربه هو خالقه وهو رازقه وهو مالكه، فهو عبد لربه مملوك له، وهو يعترف بفضل ربه عليه وبنعمته عليه وبإعطائه ما أعطاه وبتفضيله على غيره من حرم هذا الإيمان. فلذلك يقدم محبة الله على محبة كل شيء، يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء على وجه الأرض، يقدمها على محبة نفسه وعلى محبة ولده وعلى محبة أبيه وعلى محبة الخلق كلهم، وكذلك يقدمها على محبة شهواته على محبة ملذاته على محبة ما تهواه نفسه وما تنظر إليه عينه. لماذا؟ لأنه يعترف بأن ربه هو المالك له، ويعترف بأن ربه إذا أعطاه وإذا حوله وإذا أكرمه فلا يحس بهوان ولا يحس بضعف ولا يحس بألم. ربه تعالى هو الذي يتولاه ويحرسه، ربه هو الذي يعطيه وهو الذي يسليه وهو الذي ينصره ويقويه، فلا يحتاج إلى أحد من خلق الله تعالى، فيقدم طاعته على طاعة غيره. ما أكثر الذين يقولون إننا نحب الله، ولكن لا بد من علامة لهذه المحبة. لذلك لا بد من اختبار كل من يقول إنه يحب الله ويحب الرسول. ذكر أن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي يحب الله ويحبنا الله، اختبرهم الله وامتحنهم، أنزل آية المحنة، آية في سورة آل عمران، ويقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلذلك يقال: إذا كنت تحب الله فأطع ربك، إذا كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم فأطعه واتبعه، فإذا لم تفعل فأنت كاذب. ولذلك يقول بعض السلف: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة، أي كذاب. إذا ادعى أنه يحب الله وعصاه، إذا ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمره، فدعواه باطلة، ليس كاذبا. يقول بعضهم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إنساني؟ لا شك أن هذا ليس بصحيح، ليس هذا صحيحا. وذلك لأن من أحب الله تعالى أطاعه واتبعه، ولا شك أن من أحب الله تعالى أبغض معصيته وابتعد عنها. وهكذا دائما أن من أحب الله تعالى أكثر من عبادته. ولا شك أيضا أن من أحب الله تعالى فإن الله يحبه ثم يوفقه لأن تكون أعماله كلها وفي رضا الله تعالى. يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني ان الله تعالى اذا احبه وفقه لان تكون حركاته كلها فيما يرضي ربه، لا يفعل الا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. فاما الذي يعمل المعاصي ويقول انني احب الله، فاننا نقول له: لست صادقا، لو كنت صادقا لما عصيت ربك. ولذلك يقول بعضهم: تعصي الاله وانت تزعم حبه، تعصي الاله وانت تزعم حبه. فهذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لعصيته. ان المحب لمن يحب مطيع، هكذا تقول لكل من رايته يتهاون بالطاعه، يتهاون بالطاعة فيتركها، يعصي ربه بما أمر به، يتهاون بالمعصية فيفعلها، يعصي ربه معصية ظاهرة. تقول له: لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. فلا يغتر بكثير من الذين يفعلون المعاصي، يتركون الصلوات مثلا ويقولون: يكفينا أننا نحب الله، يكفينا أننا نحب نبيه. نقول: كذبت، كذاب من يدعي هذه المحبة ومع ذلك لا تظهر عليه آثارها، فإن لها آثار. كما روي عن بعض السلف عن الحسن وغيره أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. صدقته الأعمال، فالذي في القلب يظهر. فإذا كان القلب محبا لله تعالى ومحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ظهرت آثار هذه المحبة على الأبدان. فلا تراه ينظر إلى ما يكره ربه، ولا تراه يبطش بيديه إلى ما يكرهه ربه، ولا يأكل حراما، ولا يفعل ولا يزني، ولا يكتسب حراما، ولا غير ذلك من المعاصي يحجبه إيمانه. وكذلك أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته، يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء. في هذا الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذكروا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. الصحابة رضي الله عنهم يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، محبة قلبية. ودليل ذلك أنهم فدوه بأنفسهم، فدوه بأموالهم، فدوه بأهليهم، فدوه بكل ما يملكون. فأبو بكر رضي الله عنه لما خرج من مكة متوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، كان يمشي أمامه ثم يمشي خلفه. لماذا يا أبا بكر؟ فقال: إذا ذكرت الطلب الذين يطلبوننا مشيت خلفك حتى أخيك، وإذا ذكرت الرصد مشيت أمامك حتى أكون بدلك. وكذلك في غزوة أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الغزوة فكان يرتفع ينظر في المعركة، فكان طلحة يقول لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك، نفسي دون نفسك، يعني أهديك بنفسي. ولما أدركه المشركون كانوا معه نحو 10 من الأنصار ونحوهم كل ما أدركهم المشركون، قال من يردهم عنا؟ تبرع واحد من هؤلاء 10 ثم قال أنا أردهم، فقاتل حتى يقتل، ولا بد أنه يقتل منهم أو يجرح، إلى أن مات 10 قتلوا. لا شك أن هذا كله من أجل محبتهم القلبية لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أنهم آمنوا وارتكز الإيمان في قلوبهم هجروا أهليهم، هجروا آباءهم وأقوامهم وأسرهم، وانتقلوا إلى المدينة وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم. لماذا؟ محبة لله، محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه آثار المحبة الصادقة. فأما الذين يقولون إننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تأتيهم الأوامر من أوامره ويرفضونها، فليسوا صادقين في هذه المحبة. نأتي إلى بعض منهم ونقول لهم أتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أجل نعم أحبه. فنقول له ألم تسمع أنه قال لك، قال لنا جميعا أعطوا اللحى؟ فيقول فلا. فلماذا لا تؤتي لحيتك؟ لماذا تخلقها؟ أليس هذا دليل على أنك ما أحببته؟ لو كان حبك صادقا لأطعتك. فمن طاعته أنك تتقبل كل سنة جاءت من قبله وتقول أهلا وسهلا سمعا وطاعة لك يا محمد، أنا أطيعك فيما أمرتني به، ولو كان في ذلك مخالفة الناس، ولو كان في ذلك كراهة من كره لي أو مقتل نقصني. فاتباعك يا نبي الله وطاعتك وامتثال ما أمرتني به أقدم عندي من رضا هذا ورضا هذا ورضا هذا. فكذلك أيضا بقية العبادات، إذا أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت بكتاب ربك فتقبل ذلك وامتثله وقدمه على كل أحد وعلى كل طاعة أو معصية لأي مخلوق. هذا أثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي أن هذا يجد به حلاوة الإيمان، وهو محبة المؤمنين فيما بينهم لله وفي الله، أن تحب المؤمنين لا تحبهم إلا لأنهم مؤمنون. وهذه هي المحبة في ذات الله. ولذلك روي عن ابن عباس أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد صعب من طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وسأمها حتى يكون كذلك. فلا شك أننا مأمورون بأن تكون محبتنا لله، أن كل من رأيناه من أهل الخير ومن أهل الطاعة ومن أهل الصلاح والاستقامة والأعمال الصالحة ومن أهل الخير والإيمان الصحيح فإننا نحبه ولو لم يوصل إلينا مالا، ولو لم يشفع لنا، ولو لم ينفعنا، ولو اعتذر عن منفعتنا، ولو بخل علينا بماله، لكننا نحبه لصلاحه، نحبه لإيمانه، نحبه لأعماله الصالحة، نحبه لأن الله يحبه، ومحب المحبوب محبوب. فنحن نحب ربنا ونحب كل من أحبه ربنا. هذا حقا هو أثر هذه المحبة، أن تحب كل من يحب الله الله تعالى. قرأت إلى التفاسير في قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. استشكل بعض المفسرين كيف يحبون المنافقين؟ المؤمنون يحبون المنافقين؟ تحبونهم ولا يحبونكم؟ فاعتذر بعض المفسرين وقال: إنهم يظهرون لكم محبة الله ويظهرون لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم تحبونهم لذلك. في نظركم فيما يظهر لكم أنهم معكم وأنهم يحبون من تحبونه، فلما كنتم تحبون الله وتحبون نبيه صلى الله عليه وسلم كان من آثار ذلك أن تحبوا كل من أظهر محبة الله وكل من أظهر محبة الأنبياء، وهؤلاء يظهرون ذلك. فمحب المحبوب محبوب ومبغض المحبوب مبغوض. من أحب من تحبه فأحبه، ومن أحب من تبغضه فأبغضه. هذا أثر محبة الله تعالى. ولا شك أن الضد بالضد، يعني أن من أحب في الله تعالى فإنه يبغض في الله. إذا كنت تحب أولياء الله فعليك أن تبغض أعداء الله. ويسمى هذا أوثق عرى الإيمان، ورد في ذلك حديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب أولياء الله أبغض أعداء الله. إذا كان هؤلاء عصاة ومخالفون وأهل كبائر وأهل بدع وأهل ظلوم وأهل كفر فإنك تبغضهم، ولو أحسنوا إليك، ولو تصدقوا عليك، ولو نفعوك، ولو أعطوك، ولو شفعوا لك، ولو قربوك، ولو أكرموك، ولو رفعوا منزلتك، لا تقبل منهم. يقول بعض السلف: اللهم لا تجعل الفاجر من علي منا فيوجه قلبي. لا تقبل منهم منة ولا عطية ولا منفعة ولا شفاعة ولا غير ذلك. أبغضهم. لماذا؟ لأنهم يبغضون الله، ولأن الله تعالى يبغضهم، وأنت تبغض من يبغضه ربك. فهكذا قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، معناه أن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. أنت مأمور بأن تحب أولياء الله، وكذلك تبغض أعداء الله ولو كانوا أقارب. ولا شك أن للمحبة علامات وللبغض علامات. فإذا رأيت إنسانا يحب أهل الخير، رأيته يجالسهم، ورأيته يقرب منهم، ورأيته يستفيد منهم، ورأيته ينصرهم ويكافح عنهم ويغض عنهم، ورأيته يقرب إليهم ما يقدر إليه من المنفعة وما أشبهها. وإذا رأيت أحدا وإذا قال رأيت أحدا يحب العصاة وينصره يقرب منهم ويواليهم فإنه يحبهم ولو كان عصاة. أما المؤمن فإنه إذا أبغضهم ناقشهم واحتقرهم وابتعد عنهم وحذر منهم وحقر شأنهم وظللهم ورد عليهم ضلالهم وأنكر عليهم أفعالهم وكرههم وكره الناس إليهم وقال لا تقوموا من هؤلاء بأنهم يبغضون الله تعالى فأنتم عليكم أن تبغضوا من يبغضه ربكم ومن يبغضه إخوانكم المؤمنون. فهذا أثر قوله في هذا الحديث أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نقول وأن يبغض المرأة لا يبغضه إلا لله ولو كان أقرب قريب. الصحابة رضي الله عنهم أبغضوا إخوانهم وأبغضوا آباءهم وأبغضوا أحفادهم وأبغضوا أولادهم لما لم يكونوا من أولياء الله. وأما قوله أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فنقول إن هذا أيضا أثر من آثار الإيمان الذي امتلأ به القلب وأثر من آثار محبة الأعمال الصالحة. فإنهم لما امتلأت قلوبهم صبروا على الأذى دل ذلك على أنهم اطمأنوا بمحبة الله وبالإيمان به فصبروا على الأذى في الله. فلو أحرق أحدهم النار لم يرتد عن دينه. نجد أن الصحابة الذين أسلموا بمكة لقوا من العذاب أشده. فكان بلال رضي الله عنه يلقيه مولاه في الشمس في أشد ما تكون ثم يضع الصخرة الثقيلة شديدة الحرارة على صدره ويقول ويوثقه ويقيده ويقول لا أطلقك حتى تكفر بمحمد ولكن لا يزيده ذلك إلا تصلبا لا يزيده إلا صبرا. وكذلك غيره من الذين أولوا ذات الله تعالى ومن الذين فرقوا وصبروا على الحريق ومن الذين ضربوا وخبسوا وقتلوا وقطعت أيديهم وقطعت أرزاقهم ومع ذلك ما زادهم إلا تصلبا في دينهم وصبرا عليه. وما ذاك إلا أنهم عرفوا أن هذا الدين وهذا الإيمان هو سبيل النجاة والفتاة وسبيل حصول الثواب عاجلا وآجلا. وكذلك أيضا وثقوا بأن ربهم سبحانه سيجعل لهم مخرجا فوعدهم الله تعالى بذلك وصدق الله تعالى وعده. لما جاء الأحزاب في سنة 5 وأحاطوا بالمدينة 10,000 من المشركين وضيقوا على أهل المدينة فالمنافقون تزعزع إيمانهم. قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كذبوا ونجم نفاقهم. وأما المؤمنون فصبروا وآلموا بأن الله تعالى يبتليهم ليظهر إيمانهم. فلذلك قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.